أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، المجلس السابع في هذه الدورة الكريمة المباركة هو امتداد لمجلس أمس، المجلس السادس، لما تكلمنا عن قضية العلم، وقلنا أنه لا يستطيع الإنسان أن يحقق التوحيد ولا أن يخلص من الشرك ولا أن يحقق الاتباع الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن يحقق العلم. وتكلمنا في أول مجلسنا عن ماهية العلم، عن قضية أهمية العلم، لماذا نتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى العلم النافع. اليوم إن شاء الله يعني هنحاول نجهز على بقية المبحث، ونحاول نقف بعض وقفات رشيدة في قضية طلب العلم، لا سيما وأن هذا العصر هو عصر الفوضوية العلمية. يعني احنا عندنا إشكالية، هذه الإشكالية إشكالية كبرى، أنت تتكلم عن عصر السيولة المعرفية، هذا العصر عصر السيولة، يعني أنت لا تستطيع الآن أن تتكلم في مسألة معينة إلا وتجد مشغبين، وأحيانا يكون التشغيب بلا أصول علمية. عشان كده احنا قلنا في تعريف هذا العصر انه عصر الفوضوية، عصر السيولة المعلوماتية والفكرية. في مثل هذا العصر الإنسان يحتاج إلى طلب العلم بطريقة رصينة، طريقة منهجية، حتى يصل إلى بغيته. أول سبل هذه الطريقة الرصينة المنهجية لتحقيق العلم النافع أن تتعلم ماهية العلم النافع الذي ينفعك الله به. إيه هو الشيء اللي هستفيد به واللي هينفعني في ديني ودنياي وأخرى؟ العلم النافع ما هو؟ والجواب كما ذكرنا في هذا المبحث هو العلم الذي يستفيد به صاحبه وينفع به نفسه وغيره من الناس، وهو العلم الشرعي المنهجي القائم على دراسة الوحيين الشريفين كتابا وسنة. كل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك. الكل يقول وكلنا من رسول الله ملتمس، الكل يقول أننا نرجع إلى الوحيين كتابا وسنة. بل أزيدك من الشعر بيتا، قد يستدل الشخص بدليل على حرمة كذا، ويستدل الآخر بنفس الدليل على ضد ذلك. أنا بس عايز أقول لك إن اللعب دلوقتي هيبقى بدلالة الدليل، وممكن واحد يبقى ضلالي. ده مش واحد، ده وحيد، ناس كتير قوي ضلالية. هذا الإنسان الضلالي لو معاه أدوات علمية قوية ممكن يستطيع بهذه الأدوات أن يحرف الحق ويقنعك بيه بمنطقية، يعني مش بيحرفه بس، ده بيحرفه وبيقنعك بيه. لو هو مثلا قوي في اللغة، قوي في الأصول، قوي في المنطق، قوي في بعض علوم الآلة، يستطيع بحرفية أن يجعل الحق باطلا والباطل حقا، ويستطيع إقناعك بهذا الذي يفعل. عشان كده احنا قلنا قيد هام جدا، وهو دراسة الوحيين على فهم السلف الأول. وسيد السلف هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة: وأنا لك خير سلف. سيد السلف هو النبي عليه السلام. طيب، أول من أطلق عليه لفظ السلف كما قال كثير من أهل العلم وكما ذكر ذلك الإمام الذهبي هو عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه. خد بالك، إذن السلف أصلا تطلق ويراد بها، هذا المصطلح يطلق ويراد به الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم، ومن حذى حذوهم واقتفى أثرهم ولم يخرج ولم يعلم عنه خرق لما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا كان هو كذلك يبقى هو ماشي صح، هو ماشي صح، خد بالك. إنما اللي بيبدأ بقى ينحرف عن هذا الفهم وبيبدأ يستقل بفهمه بيحصل عنده إشكال. واحنا عندنا لما بنتكلم عن السلف احنا بنتكلم عن القرون الخيرية الاولى، اللي هم مين؟ خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. انت بتتكلم في هذه الفئة. طيب، واللي يمشي على هذا المنهج من هذه الفئة يبقى هو ماشي صح. وزي ما قلت لكم قبل كده في الدرس الماضي، كل ما تطلع فوق كل ما تقل مساحة الخلاف، كل ما تنزل تحت كل ما مساحة الخلاف بتزيد، كل ما تطلع فوق تلاقي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وانت ماشي صح. فدايما المساحات هتلاقي قلت، إنما كل ما تنزل تحت لا تلاقي خلافات كترت والمشاكل زادت. ليه؟ لأن أنت بتبعد عن نور الوحيين وبتبعد عن الفهم الصحيح الذي عليه أسلاف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذا هذا هو العلم المرغب فيه جملة وتفصيلا. واعلم أيها الكريم الفاضل أنه لا بركة لعلم لا يقوم أصله على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عشان كده إحنا عايزين نتعلم أن هذا هو العلم النافع الذي ينفعنا الله به. في رسالة جميلة قوي أنا أنصح إخواني بمطالعتها، اسمها فضل علم السلف على الخلف. فضل علم السلف على الخلف لواحد اسمه الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. عارفين الإمام ابن رجب اللي هو صاحب تتمة الأربعين النووية، الخمسين الرجبية، مش الإمام ابن رجب ده هو اللي كمل فحط 10 أحاديث على الأربعين النووية فعمل هذا المتن زود عليه وعمل جامع العلوم والحكم اللي هو في شرح هذه الخمسين اللي هي بتاعت الإمام النووي الأربعون وزاد عليها 10. فالإمام ابن رجب طبعا الإمام الشهير الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى له هذه الرسالة الرائعة في بيان الفضل لعلم السلف على الخلف، وذكر في مقدمة هذه الرسالة ضابط رائع جدا لماهية العلم النافع. إيه هو العلم النافع الذي يستحق أن يطلق عليه لفظ الإيه؟ العلم النافع. ياريت الإخوة تقرأ في هذا الباب، لأن خلي بالك لو أنت قرأت هذا الباب وحطيت هذا القيد أنت هترحم نفسك كتير قوي من سنوات هتضيعها في علوم غير نافعة، لا هي علوم آلة ولا هي علوم أصيلة ولا هي علوم مكملة. لا لا لا، أنت ممكن تدخل في علوم تذهب سنوات عمرك فيها دون تحصيل فائدة حقيقية ليه؟ في خدمة المشروع الذي تريد وهو دراسة الوحيين وحراسة الوحيين. أنت بتعمل حاجتين، أنت بتعمل دراسة للوحيين وبتعمل حراسة للوحيين من المزيفين والمخرفين وما أكثر هؤلاء الآن. بالنسبة لقضية حكم تعلم العلم الشرعي، العلماء تكلموا في هذه المسألة فقالوا أن العلم الشرعي من حيث الحكم 3 أقسام. أولها فرض عين، وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي يتعين عليه فعله إلا به كأركان الإسلام. ده فرض عين عليك صح ولا لا؟ يجب أن تتعلم أركان الإسلام وما يتعلق بأركان الإيه؟ الإسلام صح؟ طيب عايز واحد عايز يتعلم أركان الإيمان، ده فرض عين ولا مش فرض عين؟ فرض عين. إذن أنت لابد أن تتعلم ما لا تصح عبادتك إلا به وما لا يصح إيمانك إلا به، وصلت؟ يبقى ده فرض عليك ربنا يسألك عنه. يبقى لابد أن تتعلم أركان الإسلام، كيف تتطهر من الحدث الأكبر، كيف تتوضأ للصلاة، كيف تصلي صلاة صحيحة، كيف تزكي، كيف تصوم، لأن دي كلها فروض اسمها فروض الأعيان صح؟ جميل، ده فرض عين. يبقى ده جزء من العلوم فرض عين عليك. هندخل بقى في الحتة الثانية اللي هو فرض الكفاية، وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة أمور دينهم ودنياهم، فإذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين. مثال، لو أن رجلا تخصص في الطب وأراد أن يسد هذا الثغر للمسلمين، نقول له جزاك الله خيرا، هذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط على الآخرين. بس خلي بالك أن أنت بمجرد تلبسك بالدراسة في الطب صارت دراسة الطب بالنسبة لك أنت فرض عين، يعني أنت لازم تتقنها. خدت بالك يا عم أحمد؟ تتقنها، مش مجرد أبقى طالب وانتهي، لا 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 لا، ده أنا لابد أن أتقن. ليه؟ لأن أنا هدفي الرئيس هو خدمة المسلمين وإقامة هذا الثغر للمسلمين. ده انت كمان لازم تتعلم وتجتهد ان انت تتعلم بشكل تخصصي دقيق علشان تفيد المسلمين في التخصص الدقيق اللي بيلجأوا فيه لغير المسلمين. اخدت بالك؟ وهكذا بقى، وهكذا في مختلف العلوم. طيب في قسم ثالث من أنواع العلوم اسمه القسم المستحب، وهو الذي يتخصص فيه المتخصصون ليتبحروا في فهم الأدلة. يجي واحد مثلا يقول لك والله أنا هتخصص في الفقه المقارن، ده بعد إيه؟ بعد استواء علمي. يعني خلي بالك ما بيوصلش الفكرة التخصصية إلا ما بيكون إيه؟ بعد ما يكون اشتغل في كل الإيه؟ العلوم وأخذ منها بقسط عشان يقدر يكمل في الإيه؟ يكمل في هذا. فالنقطة دي مهمة جدا، النقطة دي مهمة جدا يجب أن تنتبه لها. وما ينفعش أدخل واحد يقول لك والله أصلا أنا عايز أتخصص وأبقى فقيه وهو أصلا عنده عجز وخلل أصلا في بناء نفسه. عشان كده يا إخوة إحنا لازم نتعلم فكرة بناء النفس، ودي يعني أرجو أن تكون الدورة دي بتعمله معاكم، اللي هي فكرة أن أنا بحط مفاهيم حتى أتحول من رجل عادي إلى رجل عقائدي. دي نقطة أولى. النقطة الثانية عايز بقى أعلى شوية فأقوم واخد مرحلة ما بعد المرحلة العقائدية، ما بعد أن أتحول إلى رجل عقائدي أن أتحول إلى رجل طالب علم. طيب طالب العلم ده لازم يبني نفسه وهيفضل يبني نفسه، وإذا ظن أنه قد علم يبقى هنا كده خلاص كده البناء بتاعه كده بيحصل له إيه؟ ضمور كده، في مشكلة. يظل العالم عالما ما طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. فأنت لابد أن أنت تفهم ده، وأن أنت محتاج تدرس علوم شرعية، وبعد ما تدرس علوم شرعية وتبدأ تاخدها بشكل متدرج والمتخصصين يقولوا آه أنت فعلا وصلت لمرحلة مثلا من مراحل إيه؟ التوسط العلمي في كافة العلوم، يبدأ يقول لك آه ابدأ إحنا حاسين أن أنت رجل دماغك دي كده تنفع في الاقتصاد الإسلامي. يعني هم اللي بيوجهوك مش انت اللي بتقول. احنا حاسين ان انت عقليتك عقلية رياضية ممكن تنفع معانا في الفقه، عشان تبدع بقى مش عشان تبقى مقلد. يعني عشان نبدأ احنا ناخد منك بقى دراسات فقهية تنفع مع قضايا معاصرة، مع الاشكاليات المعاصرة المتجددة، صح ولا لا؟ ما انت مش هتفضل كل شوية شغال على القديم، ما انت لازم تشتغل، وانت مش هتعرف تنتج في الجديد ما لم يكن عندك اصول رصينة في الايه؟ في القديم. انت فهمت الفكرة؟ اذا يا اخوة هذه قضية هامة جدا في بناء الذات، البناء العلمي المتوازي المتوازن. هنقف على اشكالية بتحصل لكل تقريبا طلبة العلم في بدايتهم، ومش في بدايتهم بس، والله احيانا بيحصل حاجة اسمها التيه المعرفي. التيه المعرفي احيانا الواحد وهو شغال كده عارف انت يبقى عنده مكتبه كبيره جدا، بس من كتر كبرها يحصل له توه، ابدا بايه واسيب بايه؟ واخد بالك؟ وبعدين بقى القارئ او الانسان المحب للقراءه بيحصل له عارف زي ايه؟ شهوه. هي القراءه شهوه، شهوه زي اي شهوه. واخد بالك؟ انت شفت واحد قبل كده بيحب واحده فبيقول لك طب انا ابيض، انا بحب الشقر، طب الشقر اللي هي البيضه المشربه الحمار ولا البت اللي شعرها اصفر؟ يعني ايه اختيار من متعدد. فاحيانا ممكن يحصل له عجز يقع في واحده سودة. خد بالك؟ هو ده التيه المعرفي، دي كارثه. يمكن ده ممكن نعنون الدرس بيه، كيف نقضي على التيه المعرفي والفوضى التي نحن فيها. من اشكاليات واسباب الفوضى عدم الاجابه على هذا السؤال، من هو العالم الذي اخذ عنه العلم؟ دي حقيقة. مين الشخص العالم الذي يرجع إليه والذي يكون محط اهتمام لما يقول كلمة؟ لا لازم تاخد الكلمة بتاعته وتوزنها. مين؟ بعض الناس في زماننا، زمان تبدل الموازين واختلال الأفكار، أقبلوا على المسيء وأعرضوا عن المحسن، لا سيما حينما كممت أفواه العلماء الربانيين الحقيقيين وفتح المجال على مصراعيه لأنصاف المتعلمين بل والجهلاء، وتم ترميز الجهلاء. دي كارثة، إن واحد يتم ترميزه وهو جاهل، يتم ترميزه وهو أصلا ده راجل ما بيعرفش أي حاجة في أي حاجة، فدي نقطة غلط. عشان كده العلماء بيحصل أحيانا مشكلة، وهي مشكلة من نصدق ومن نكذب. بيحصل عندنا المشكلة دي، من نصدق من نكذب. طب يا جماعة احنا دماغنا خلاص ساحت. أحيانا أنا عايز أقول لكم يعني لعلكم تسمعوا عن بعض الخلافات الموجودة حاليا على الفيس مثلا، وأنا عايزك تخيل الفيس اللي هو أصلا جمهوره أصلا أبيض ورد، يعني جمهوره بيستل ثقافته، أو جمهور كبير منه بيستل ثقافته أصلا كاملة من إيه؟ من الفيس. يعني ده راجل سطحي 100%، صح؟ تخيل بقى ان ده انت بتدخله في خلاف كلامي بين فرق كلامية، انا بس فهمته، وهو راجل ابيض وما يعرفش اي حاجة وعايز يدلب دلو. ما هو احنا في عصر السيولة بقى زي ما اتفقنا، كل واحد عايز يتكلم بقى. ومن سوءات هذا العصر ومن اشكالياته ان الجاهل والعالم بقت الادوات معاهم، ده هو حتة موبايل واعمل صفحة على الفيس وكله يتكلم. وبعدين ايه العالم هيموت؟ ايه اللي بيحصل ده يا جماعة؟ انا عايزك تتخيل معايا الاشكالية بقى. فبيحصل الاشكال، انت بتقول لي ان الاصل في التعلم ان ادرس على العلماء المتحققين بالعلم، شكرا. وبتقول لي من كان شيخه كتابه غلب خطأه صواب، مش انت بتقول لي كده؟ حلو، مين بقى اللي يتقال عليه العالم اللي اروح ادرس عليه؟ دي نقطة مهمة جدا. هنشوف اصناف الناس دلوقتي، يمكن انا كتبت ده بشكل واضح، اصناف الناس ومظنهم وانمطهم في فهم كلمة ايه العالم، عشان تعرف بس التخاريف اللي انت هتشوفها دلوقتي. هناك نمط من أنماط الناس يظن أن كل رجل يشار إليه بالبنان لأنه من البلغاء أو الفصحاء في خطبه ومحاضراته أنه عالم. هل هذا الصنف صح؟ والجواب غلط. طب صنف آخر يتوهم أن العلماء هم هؤلاء الساسة الذين يخوضون في الأحداث والمعتركات يتكلمون فيها بما يسمى بفقه الواقع أو فقه الماجريات أو فقه الجرائد والمجلات قديما، وفقه الفيسبوك أو الفتاوى الفيسبوكية والميدياوية الحديثة، يفتئتون فيها على الشرع العظيم بلا هدى أو بصيرة أو رجحان. هل هؤلاء يقال عليهم علماء في الشرع؟ ليسوا كذلك، مش دعوا بالفيس. ومن الناس من يطلق لفظ العالم على كل من أعفى لحيته وقصر ثوبه وقام ببعض المهام الدعوية، هل ده صح؟ غلط. ومنهم من يطلق لفظ الشيخ على أي إنسان حفظ جزئين من القرآن أو حفظ الأولاد الصغار في الكتاتيب ويظنه عالما ويستفتيه. ومن الناس من يطلق لفظ العالم على كل من حصل شيئا من سماكة جلدة وجه كتاب. بعض الناس عند مناقشاتهم مناقشات عميقة تفاجأ أنه لا يعرف عن هذا العلم سوى بعض أسماء مؤلفات لم يطالع فيها إلا مقدمات وأحيانا نتائج، وممكن يبص في الفهرس ده، يعني ده لو عمل كده كمان، ويقعد ويجادل واصل القارئ الفلاني والكتاب الفلاني والشيخ فلان قال. الشيخ فلان مين يا ابني؟ فتقوم فتح الكتاب تقول له ومش الشيخ ده اللي هو صاحب الكتاب ده؟ فين بقى قال الكلام ده؟ فيسقط في يديك. ومن الناس من لا يفرق بين العالم والمجتهد والرجل المقلد. طب مين هو العالم؟ ما هو العالم انت بتقول لي بين العالم المجتهد والرجل المقلد، هو مين العالم المجتهد؟ الذي توافرت لديه شروط الاجتهاد، هنتكلم عنه دلوقتي. طيب لو هو عالم عادي، يعني هو ليس عالما مجتهدا، ممكن اخذ منه العلم حسب نوع العلم، هو بيتكلم في نازله من نوازل او بيتكلم في فنه ولا بيتكلم في نازله ولا بيتكلم في اي حاجه، اخدتوا بالكم؟ لا، ده لو بيتكلم في اي حاجه وبيتكلم في غير فنه وبيتكلم في النوازل، لا انا اقول له شكرا دي شغلتك، رغم ان هو عالم في ايه، هو عالم في المصطلح، هو ممكن يشرح لي كتاب في المصطلح وراجل متخصص في هذا الباب، بس دي شغلته بس. فمن الخطأ اصلا ومن الجهل ان انت تتكلم معاه في غيره، في غير فنه، انت كده بتحمله ما لا طاقة له به. عشان كده الامام الشافعي قال: والله ما خان امين قط ولكن ائتمن غير امين فخان، والله ما سئل عالم فافتى بجهل قط ولكن سئل غير عالم فافتى. انت بتتكلم ليه؟ وانت قبل ما تسأل نفسك ده بيتكلم ليه وبيخربط ليه، اسأل نفسك، اسأل نفسك انت، انت سألته ليه السؤال ده؟ يا عم هو راجل ما بيفهمش، ده مش مجاله، ما بيفهمش في دي. هو انا مثلا بسأل الشيخ فلان لانه رجل فرضي، يعني ايه فرضي؟ رجل من الناس المتخصصين في الفرائض، لما يبقى اي سؤال في المواريث هو ما شاء الله عليه، يبقى هو عالم بالمواريث، بس ايه اللي يخليني اسأله في الطلاق؟ لا ده مش هتسأله بقى في الطلاق، ايه اللي يخليني تسأله في نازلة من نوازل الأمة، في نازلة يا عم، ده يعني حتى لو هو عالم هو لا يجوز له أن يتكلم في النازلة دي، دي مش شغلته. يعني حتى العلماء مراتب، انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ يعني مش هجرده من العلم، انما انا عايز اقول حتى ان هو لو عالم ده العلماء نفسهم ايه؟ مراتب. فهمتوا الفكرة؟ لا، والإشكال بقى كمان أن بعضهم لا يفرق بين الرجل المقلد وبين طالب العلم. الرجل المقلد اللي هو إيه؟ مش الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. طب تخيل أنت واحد مقلد، رجل مقلد يعني إيه؟ يعني راجل شاف الشيخ فلان عمل فقلده دون حتى معرفة دليله، يعني ما وصلش لدرجة الاتباع انه بيسأل عن الدليل، لا لا لا، ده هو ايه، عارف هذا ما الفين علي، انا طلعت لقيت الشيخ محمود كان بيحفظني فعلمنا توضى كده، فرحت متوضي ومصلي زي ما هو بايه، ده اسمه ايه في الشرح؟ رجل عامي مقلد. طب تخيل بقى الرجل عامي مقلد وبيتكلم في الدين، انت مالك؟ دي مش شغلتك يا عم، دي مش شغلتك، خليك في عملك. فهو بقى بيعمل ايه؟ هو رجل عامي مقلد، فواحد بقى ممكن يخلط بقى بين رجل عامي مقلد وبين طالب العلم اللي هو كمان في البدايات. طب ما احنا كلنا بنطلب علم صح، بس درجاتنا ايه في التحصيل العلمي، صح ولا كلامي غلط؟ فدي نقطة مهمة جدا. بعض الناس لا يفرق بين القاضي والواعظ، ده كمان ممكن يستفتي الواعظ بتاع الزاوية بتاعت بلدهم، يستفتيه في مسائل علمية دقيقة، يا عم ده راجل بيحضر خطبة كويس. يا عم ده راجل ربنا كتب له القبول عشان هو راجل خطيب صوته حلو، راجل ما شاء الله بيقدر يأسر الناس، بس هي دي شغلته، وده لا يقلل منه بالعكس خالص. مش ربنا وصف النبي عليه السلام بأنه مبشر ونذير، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، صح؟ فدي نقطة مهمة جدا. وده يا اخوانا الخلل ده، شفتوا انا قاعد اتكلم معاك واظن الناس 90% منهم بيعمل ده، صح ولا لا؟ كل اللي انا بقولهم دول الناس فاكرهم علماء وشيوخ ويتم استفتائهم في قضايا دقيقة، وهذا كله لا يجوز. وعليه لابد وان نحدد مفهوم العالم، المفهوم الصحيح له، وذلك اذا اردنا القضاء على الفوضوية والتنازع والاختلاف والجدل السفسطائي، وهذا هو أعظم طريق لجمع كلمة المسلمين، إن بتعرف مين العالم اللي يرجع إليه والباقي لا يرجع له ولا أصلا يستفتى ولا يجوز لك استفتاء. طب من هو العالم؟ العالم كما قال الكلام اللي هتسمعوه ده يا أخوانا هو كلام أهل العلم في كتبهم وقد وضعوا هذه الضوابط العلمية بشكل عام. طبعا ده الكلام ده موجود في كتب العلماء القدامى قبل وجود فكرة الجامعات الأكاديمية. فهمتوا الفكرة؟ انتوا عارفين زمان نظام طلب العلم كان عن طريق التلقي، فالشيخ بيقوم قايل الدرس بتاعه، بيقوم قايل الخطبة بتاعته، بيقوم عامل، فهمتوا؟ وبعد كده مثلا يحضر دروسه مجموعة من الطلاب، الطلاب دول يتم اختبارهم بطريقة معينة، فإن وجد الشيخ منهم ان هم فعلا كانوا صالحين للإجازة أجازهم في ده بس. وأحيانا بعضهم بقى بيلازم فبيجاز في إيه؟ بيجاز بقى. دي كانت الطريقة بتاعت زمان. فالعلماء حطوا ضوابط عامة لمن يوصف بإيه؟ بالعالم. قالوا العالم هو من يخشى الله تعالى ويعمل بمقتضى علمه. يبقى لو هو مولانا يقول لك الشيخ فلان بتاعهم، يجي يقول لك أصل الإمام فلان كان بيشرب حشيش. أي والله، يقول لك كان بيقعد على باب الجامع كده والرجالة ويشربوا حشيش. تخيل. والمفروض ان انا لما اسمع الكلمه دي بقى ان انا اقول بارك الله في الشيخ، في هذا الولي العظيم الامام الجليل، واقوم انا مصدقه وامشي وراه. ده المفروض يعني. لا، العالم من يخشى الله ويعمل بمقتضى علمه حتى يوصف بين الناس بالرباني، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اثنين، العالم يعرف بأنه رباني. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الرباني هو الحكيم الفقيه، وقال مجاهد الرباني الفقيه، وقال مسعود ابن مالك الأزدي الرباني الحكيم العالم، وقال قتادة الرباني العالم الجليل. عرفنا كده من هو الرباني؟ اختلف العلماء في ضبط هذه الكلمة، ولكن بتدور على إيه؟ أنه رجل عالم عامل يخشى الله بس، خلاص. ولهذا قالوا العالم الرباني هو العالم الفقيه الحكيم البصير العامل الذي يدل الخلق على الحق بحق ويأخذ بأيديهم إلى الجنة بأقواله وأفعاله. طب مولانا اللي بيقول لك خذوا بأقوالي ولا تأخذوا بأفعالي، ده يبقى عالم؟ لا، ده يبقى ريكوردر، يعني ده موصل جيد للمعلومات بس مش عالم. بينك وبين ربنا كده ما ينفعش تخليه حجة، ماشي؟ العالم من عرف بجده في طلب العلم واجتهاده في التفقه في الدين والتلقي عن المشايخ وملازمتهم زمنا معتبرا. طب ايه بقى بتوع الفيس وتويتر اللي يقول لك اصل انا هقعد في البيت واسمع، دي هنحققها له ازاي؟ دي لازم تثني ركبتيك عند العلماء وتقعد تحت رجلهم، لازم، ولازم تمشي بالطريقة دي. من أراد العلو فعليه أن يجتهد بأخذ العلوم بطريقة الأكابر، وطريقة الأكابر في طلب العلم هي التلقي عن المشايخ كابرا عن كابر. تفضل ماشي بالطريقة دي وتفضل ماشي وتطلع من مرحلة للتانية وانت كده لغاية لما هيجي اليوم اللي برضو من جلس جلس له، ما هي كده صح؟ ويعرف العالم بشيوخه. من هم؟ انت حضرتك درست على مين؟ من هم وكيف هم؟ كذلك فإنه يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، ثم بشهادتهم له برسوخ قدمه في هذا العلم أو إجازتهم إياه. مش حاجة اسمها إيه؟ أصل أنا حضرت عند الشيخ كده، كنت بحضر الدرس العام. لا يا مولانا، ده كده أنت ما بتش طالب علم. لا، الدرس يعني درس تخصصي والشيخ عارفك، وبعد ما تخلص بيمتحنك، وبعد الامتحان بتاخد إجازة. عشان كده لما يجي فكرة الإجازات اللي انتوا بتشوفوها دي يقول لك ايه، نقعد كده وبعد في الآخر يقول لك وقد أجزت الحضور، ويقوم عامل شوية شهادات وختمها لك وبتاع. الإجازة دي يا اخوانا شهادة، شهادة أمام الله. أنا بقول إن الراجل ده متخصص في كذا، فاهم كذا، اقرأ الكتاب ده وذكره وينفع إنه يقوله للناس. خدتوا بالكم؟ طيب لو انا مش كده يبقى انا كده شهدت شهاده ايه؟ زور. يبقى أنت هتيجي يوم القيامة في عداد من شهد الزور. ده موضوع كبير بقى. حلو. ويعرف العالم بتركه التقليد، لأن المفروض أن العالم ده وصل لدرجة تؤهله إلى الاتباع ثم إلى الإبداع. العلم بقى صح ولا لا؟ مش هيفضل طول عمره شغال في التقليد والمحاكاة. ويعرف العالم بكبر سنه، لأن الشيخ زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه، واستصحب التجربة والخبرة. ده على خلاف اللي موجودين دلوقتي، تلاقي شباب كتير يقول لك اصل احنا بنسمع الشباب، الشباب بتاع الفيسبوك يا كميل. والمفروض انت بقى تتحول الى طالب علم، وتتحول من بعدها الى علم. المفروض يا ابني انت كده جاهل، جهول جهل، يعني حط كده ايه كل صيغ المبالغه واخد بالك، واشتغل، لان حقيقه لا انت ولا اللي بتسمعهم اصلا في عداد العلم شيء. يعرف العالم باثاره، الانتاج العلمي الذي تركه، التصنيف، الدروس، الفتاوى. ويعرف العالم بتلاميذه، ويعرف بتميزه بين اقرانه، ورسوخ قدمه في مواطن الشبهات حين تضل الافهام وتتزلزل الاقدام، كما يعرف العالم بمواقفه العلميه والعمليه، وثباته في الفتن والابتلاءات، وأخذه بحظ وافر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا معلش نقطة ممكن حد يخش لكم منه. طب نفترض أن العالم ده فعلا عالم معروف بإنتاجه العلمي وتصنيفه وتميزه ورسوخه، وفعلا حتى أقرانه والمتخصصين بيشهدوا له معايا، ولكنه زل في مسألة أو زل في نازلة، إيه رأيكم؟ نسقطه إسقاطا تاما، ولا نشتغل بطريقة أكثر إنصافا وأكثر حكمة وأكثر حصافة، فنصفه بأنه من أهل العلم إلا أنه جانبه الصواب في كذا؟ أيهما أولى بهذا العالم الرباني؟ الثانية أم الأولى؟ دي هتحل لك اشكال كبير. تلاقي ناس في بلدك هنا تيجي تقول له شيخ فلان، يقول لك مبتدع. طب ليه؟ فيبدأ يقول لك والله اصله قال كذا وعمل كذا وبتاع. طب هل صح خلاص هو قال ده يا سيدي خلاص هو كده؟ رغم ان انا خلي بالك ممكن لما راجع الشخص نفسه واقول له انت حضرتك قلت كذا، يقول لك اه انا قلت كذا وتراجعت عنه، او انا قلت كذا في وقت كذا، واخد بالك، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والوقائع والاحوال والاشخاص. يا سيدي انا قلت هذا الكلام ومعتقده. نبدا نتناقش بقى صح ولا لا، صح ولا كلامي غلط؟ لا لا، الجماعه اللي دماغهم عارفينها دي اللي هم الجماعه اللي... لا لا هو مبتدع، ويعني المحترم فيهم يقول لك متلبس ببدعه، يعني ده اللي هو مش عايز يرمي بالبدعه بشكل واضح. طيب خلاص هو كده في النقطه دي، نعمل فيه ايه؟ يقول لك ارميه. لابد من اخذ الدين عن معصوم. طب المعصوم مات اللي هو النبي. ما هو كل النبي مات صح ولا لا؟ يا راجل ده الصحابه نثبت لهم العداله ولا نثبت لهم العصمه، ولا انا كلامي غلط؟ نثبت لهم العداله ولا نثبت لهم العصمه، صح؟ انت معايا يا احمد؟ انت معايا ولا دماغك لفت؟ لا، نثبت له العدالة. يعني أنا بقول إن أبو بكر رضي الله تعالى عنه أثبت له العدالة. طب إن خالف أبو بكر الصديق شيئا، أيهما يقدم؟ الحق اللي هو الوحي المعصوم ولا قوله؟ بس هي كده. يعني بتكلم فين؟ في الصحابة اللي هم مين؟ اللي هم أنت بتتكلم في من تلقى من النبي مباشرة، صح ولا لا؟ وقلنا ان اتباعهم واجب، واتكلمنا عن المساله دي امبارح. طب تخيل بقى انت عايز كمان تتكلم في الاشخاص اللي هم اصلا في مواطن فتن وفي عصور فتن وفي وقت سيوله معرفيه، وممكن يلبس عليه يعطى. خلي بالك ان الشيخ ممكن يتم اختراقه، صح؟ وانا مش ممكن ان انا اقدم له مقدمات معينه، فلما اقول له المقدمات دي هيكون هو رد معين. وخلي بالك في شيوخ كتير معروفين بالديانة والإنتاج وتستغرب جدا من صدور فتوى، وبالذات لما يكون الشيوخ من الائمه الرسميين بس معروفين بالديانه مش نصابين، فتستغرب ان الفتوى دي خرجت. اقول لك ليه خرجت، لان بيتقال له واقع معين بالبلد كده، بنديله مقدمات وداتا معينه، هو لما هيسمعها هيقوم عامل ايه؟ هيدي الفتوى على هذه خدتوا بالكم؟ فده بيبقى اختراق، نوع من انواع الاختراق. عشان كده الناس الحصيفه العلماء اللي هم ربانيين قوي بيخافوا من دي، فبيعملوا ايه؟ فيعمل ايه العالم الرباني الحصيف؟ ينأى بنفسه انه يخش في حاجات ما لم يسمع من ثقات معلوم عنده انهم اصحاب ديانه وانهم ما لهمش مصالح، غير مخترقين بالبلد كده. فهمت انا قصدي ايه؟ علشان يدوله المعلومه سليمه. المجامع الفقهيه بتشتغل ازاي؟ تفاكر مجمع فقهي عشان يطلع فتوى في الاستنساخ، او بيطلع فتوى في بنوك اللبن، في اي مشكله في البنوك، في اي حاجه، في اي معامله اقتصاديه. انت عارف الناس دي بتشتغل ازاي؟ ممكن بعضكم ما يعرفش. الناس دي يا اخوانا المجمع ده اسمه مجمع علشان بيبقى فيه ما لا يقل عن 100 او 200 عالم شرعي على اختلاف تخصصاتهم، كل واحد حتته. ده بتاع الاصوات، لا وايه ده واخد الدكتوراه في الاصوات، يعني مش في اللغه العربيه، لا ده في الحته الفلانيه في علم اللغه. انا لما جيت اخدت في الماجستير، اوعى تكون فاكر لما يجي واحد يقول لك اصل الشيخ مثلا واخد ايه الماجستير، علي واخد ماجستير في 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 في, في اللغه العربيه، انت كده انت كده راجل عمي عفوا في اللفظ. لا لا لا، نحن في عصر تخصص التخصص، تخصص الدقيق. فيجي النهارده تقول لك، اقول لك اه انا واخد الماجستير بتاعي في البناء الصوتي واثره البلاغي في القران الكريم. انا اخدت حته واحده بس، الصوت. الصوت ده قاسم مشترك بين التجويديين، القرائيين، اللغويين، اللسانيين، البلاغيين، كله بيشتغل في ايه؟ في الصوت. انا بقى عايز اقوم واخد اللفظ او الصوت القرآني واقوم ممرره على العلوم دي كلها عشان اوصل في الاخر للحتة بتاعتي اللي انا متخصص فيها دلوقتي، اللي هي الاثر البلاغي لهذا الصوت. فعشان اوصل للاثر البلاغي لازم امشي في الاربع خمس علوم دول. عرفتوا بقى الدراسة صعبة، لان انت كده بتشتغل مش في ايه، انت كده تدرسش علم، انت بتشتغل في اربع خمس علوم نظام مكعبات. فهمتوا الفكرة؟ ولا أستطيع أن أقول أنني قد تخصصت في هذه العلوم، ولكني تخصصت في هذه الجزئية. فهمتوا؟ تخيل بقى مجمع فقهي بيشتغل بالطريقة دي. وبعد كده عنده أطباءه اللي بيرجع لهم عشان لما تكون الفتوى متعلقة بحاجة طبية. طب لو الأطباء دول مش متخصصين يرشحوا المتخصصين في هذه النقطة. طب هي فتوى اقتصادية عنده هو أساتذة اقتصاد في المجمع، هو عنده. انتوا فهمتوا الفكرة ازاي؟ عشان كده يا اخوانا الفتاوى المجمعية بتختلف عن الفتاوى الفردية. في النوازل انت تأخذ بالفتاوى المجمعية، لان هي الفتاوى المجمعية بتطلعش كده. يمكن بعضكم لما عرف طريق آلية الفتوى دلوقتي، ده آلية محكمة، احكام صعب، احكام صعب، بشرط أن يكون هذا المجمع متحررا من القيود الرسمية. لأن طبعا أنتم فاهمين، لأن ممكن الفتوى تخرج في اتجاه ثم يتم تعديلها وتهذيبها وقصقصتها حتى تخرج في اتجاه آخر. كده أخدتوا بالكم ولا ما أخدتوا بالكم؟ فدي نقطة هامة جدا. معلش أنا اتكلمت فيها ليه؟ عشان نتعلم كيف نتعامل مع خلاف العلماء. دي رسالة جميلة، أو في بعض رسائل ياريت الإخوة تقرأها في هذا الباب. رسالة اسمها الخلاف بين العلماء وموقفنا منه، للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وفي كتاب جميل قوي للشيخ عبد الرحمن الويحق بعنوان كيف نتعامل مع أخطاء العلماء. ده جميل قوي. ليه؟ لان هيعلمك ازاي تتعامل معاه. طب والخطا ده درجته ايه؟ صح، لان الخطا درجات، في خطا وفي خطيئه وفي خطايا، صح. فانت لازم تتعلم ده، لان هيخليك اكثر انصافا ويبقى عندك اتزان وانت بتسمع فلان او علان، وصلت؟ وده هيخليك اكثر تحررا، مش هيبقى عندك قيود. يعني انا ممكن اجي اقرا، بس طبعا بعد درجه معينه من العلم، بعد درجه معينه من ايه، من طلب العلم، ممكن اقرا في واحد اصلا شيعي كتاب اقتصادي لمؤلف شيعي، وخلي بالك كتاب اقتصادي جبار ويعتبر مرجع بابه، بس هل هذا الرجل الشيعي العقدي الايديولوجي مش هيدخل في كتابه اللي هو عايزه من مسائل عقائديه هيخدم عليها؟ حلو، يبقى النهارده هيبقى عندي انصاف ان انا كراجل هعرف اميز الغث من السمين. طب انا مش كده، يبقى انت بقى خليك في المرحله الاولى، خليك في الامان زي ما بيقول. يعرف العالم بأنه ممن كملت أهليته وصحت عقيدته وتحققت ثقته وظهرت مروءته، كما يعرف بمحاسن الأخلاق عموما. يعرف العالم بأنه ممن صحت عقيدته. عرفتوا بقى ليه احنا بنحاول او بنقاتل كثيرا ان احنا نقول لك لو سمحت في المراحل الاولى لطلب العلم وانت لسه ابيض يا ورد وما انتش فاهم الفروق الدقيقة بين الفرق والحاجات دي، بنقول لك خلي بالك ادرس العلم على من صحت عقيدته وثبت عندنا ذلك، صح؟ عشان ما تروحش وتيجي، لان انت ممكن قرعتك تيجي في شيخ طرقي صوفي وهو رجل فعلا قوي في مجاله، بس انت ابيض يا ورد في باب الاعتقاد، فيقوم هو سحبك ليه وهيفهمك ان ده الحق. وخلي بالك انت هتفهم ده الحق لان الانسان اسير الفكره الاولى، عشان تفهموا دي. يعني انت لما تلاقي طالب من طلابه وقاعد بيقايوه هو فعلا مش شايف في الدنيا غيره، وشايف ان انتوا اصلا انتوا مين يا ابني، انتوا شويه تابته يا ابني، انتوا شويه جهله يا ابني، انتوا شيوخكم علماءكم وكتابكم، واخد بالك هنا وبره كلكم اصلا ما بتعرفوش حاجه، هو مفيش غيرنا، ولي الاولياء نور الانوار قاهر المبتدعه في الامصار شيخ الاسلام والمسلمين، وحط النقط. انا بقول لك كلام بيتقال وانتوا اكيد سمعتوه، صح؟ ايه ده يا عم، ده انت بتقول كلام ما بتقولش على النبي، يعني انت فاهم قصدي؟ وهو انت تيجي تقول له طب الشيخ ده يصيب ويخطئ يقول لك ده الكلام ده نظري، اول ما يحصل بقى وتقول له طب ما هو قال كذا 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 كذا، هو انت بتفهم؟ هو انتوا اشكالكم بتفهم اصلا؟ تعال انت درست ايه قال؟ ويبقى بقى يدخلك في ايه، في بنيات الطريق. يا عمي انا بسالك مش هو قال كذا؟ هيقول لك ما انت مش فاهم، هتفضل طول عمرك ما تفهمش. اصل خلي بالك تخريج المساله دي ويلعب بقى ايه، شوف عايز يخرج شيخه باي، واصل ده قال فلان في المذهب الفلاني. يا عمي ماشي، بس القول ده قول شاذ، موجود ولا مش موجود؟ انتوا فهمتوا اللعبه ولا ما خدتوش بالكم؟ لا يا اخوانا، خذوا العلم ممن صحت عقيدته وظهرت مروءته، وبالذات في عصر الأندال اللي احنا فيه ده. ليه؟ لان المروءة دي بتفرق، المروءة بتفرق. النهاردة لما يجي واحد في المروءة يفهم كويس قوي ان مش من العلم ولا من الديانة ان لما تبقى الدولة جاية على مجموعة معينة او ما انا مكمل عليهم واركب الموجة، لا خليك خصم شريف، خلي خصومتك علمية وخلي سجالاتك العلمية بعيدة عن التسييس، صح ولا لا؟ خليك كده. إنما لما تلاقيك للأسف الشديد بهذه الطريقة، فكرني كده بزمان لما تبقى الدولة مذهبها معين ويجي إخوة تانيين، مثلا يعني الدولة مثلا أيام الإمام أحمد بن حنبل اللي كان بيقول القرآن كلام الله غير مخلوق قولا واحدا يرمى بأنه من الخوارج وأنه متطرف ويتم اعتقاله فورا. يعني أخذوا كده، وخبال أنت دلوقتي اللعبة اتغيرت شوية زي ما أنتوا شفتوا كده، أسئلة بعينها في حركات بعينها وأشخاص بعينها، إن قلت غير المكتوب بس أنت من الخوارج. مين بقى اللي بيصنفك أنه من الخوارج؟ مولانا. بينه وبين ربنا هو عارف ان اللي بيتقال ده مش حق، لان هو ما عندوش مروءة، ما عندوش مروءة والله، رغم انه ممكن يكون خلي بالك عنده كم معلوماتي، بس ما عندوش ربانية وما عندوش ديانة. فهمتوا الفكرة؟ يعني هو كمبيوتر بالبلدي، فانا ممكن اخده كأنه كمبيوتر انما ما اخدوش انه عالم. كده أخدت فرق. يعرف العالم بالعبادة والتنسك والورع والخشوع كما يعرف بأنه يوضع له القبول في الأرض. عشان كده بيكثر الحساد لهذا العالم. الإمام ابن عبد البر يا إخوة عمل فصل كامل في هذه المسألة اللي هو جامع بيان العلم وفضله في كتاب جامع بيان العلم وفضله، عمل فصل في الكتاب جميل قوي اسمه باب من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا. خدتوا بالكم؟ فدي نقطة مهمة جدا. هل بقى يجب حصر العلم في أكاديمية معينة أو مؤسسة معينة؟ هذا الكلام لم يقوله إلا الجماعة بتوع هذا العصر، إن اللي مش هيتخرج من عندنا ما يبقاش عالم، ويجردوه من العلم ويجردوه من الإجازات العلمية. يا عم ده راجل إمام. لا ده إمام عندكم، لا هو ليس عندنا. ده كلام غريب. لا يشترط في الدنيا، في الدنيا إن اللي ما درسش في المؤسسة بتاعتي إنه ما يبقاش عالم. يا عم انت وانت لوحدك بس اللي تحتكر الكلام بسم الله ولا ايه؟ انت بتعمل زي العلمانيه ولا ايه؟ لا ده في مؤسسات في العالم وبتخرج علماء افذاذ ممكن يكونوا زي اللي عندك واكبر منهم واقوى منهم، صح ولا لا؟ فازاي تقول ان اللي ما يتخرجش من عندي ما يبقاش عالم؟ ده كلام يعني كلام غلط، ولم يقل به احد من السلف، انما احياء التعصب، احياء نعرات المذهبيه وراء هذا الأمر. احذر يا عبد الله أن تتفقه من بطون الكتب وحدك. قال الشافعي من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام، يعني من تفقه وحده من بطون الكتب ضيع الأحكام. وأظن طبعا الواقع خير شاهد، التمزق الفكري، التشتت الدعوي، الانقسام الحركي لم يظهر إلا بعد ظهور طلاب الكتب الذين لم يدرسوا دراسة نظامية على العلماء الربانيين، صح ولا لا؟ كيف نتعلم بشكل صريح؟ رقم واحد، عليك بتقوى الله. ودي شوف يا اخواننا ده الأصل، ما فيش تقوى الله ما فيش علم، لأن المسألة واضحة، واتقوا الله ويعلمكم الله. بس احنا مش عايزين نعمل زي الجماعة الطرقيين يقول لك أصل العلم نوعين، علم شرعي وبيحقروه كده، وعلم لدني حدثني قلبي عن ربي. خليك واصل مع ربنا وهو هيعلمك. خلي بالك من دي، خلي بالك من الكلام ده، لان الكلام ده له خطوره، ماشي؟ وطبعا ده مش معناه ان مفيش حد ربنا ما بيفتحش عليه، لا ممكن يفتح عليه، بس يفتح عليه بالطريقه الصحيحه، باليات صحيحه، بالاتباع الصحيح، صح ولا لا؟ اتنين، حتى نتعلم تعلم صحيح لابد وأن نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع، لأن العلم لا يستقر في قلب عبد إلا بتيسير الله له وتوفيقه. قل اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ثالثا، اجتنب جميع المعاصي صغيرها وكبيرها. قال ابن مسعود رضي الله عنه إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. وصلت؟ يبقى من طرق دفع النسيان أن تتوب من المعصية. أسأل الله يتوب علي وعليكم يا رب، وأن يهدينا جميعا يا رب. دي مسألة مهمة جدا. وأنتوا أكيد عرفتوا أن الإمام الشافعي جاء للإمام مالك رحمه الله تعالى، والقصة يعني في إسنادها مقال بس قصة جميلة. فقال له لما الإمام الشافعي سمع على الإمام مالك كتاب الموطأ كله في ساعات. الإمام الشافعي كان من أذكى الناس ومن أحفظ الناس، فكان الإمام الشافعي بيعمل إيه؟ ممكن يحفظ الصفحتين مع بعض. سبحان الله، ربنا مديله يعني، تخيل معايا القدرة دي. فقال له يا بني إني أرى أن الله تعالى قد ألقى في قلبك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. عشان كده أنا في حياتي يمكن شفت الناس العلماء اللي هم بجد، مش البكاسين يعني، والربانيين بجد اخوانا لهم حال مع الله فعلا. يعني الناس كانوا لازم يصلوا بالليل، ناس بتمتنع عن المحارم. الشيخ اسامه عبد العظيم، دكتور اسامه عبد العظيم في القاهره، معروف اللي هو العابد المصري المشهور. الشيخ اسامه عبد العظيم ده رئيس قسم اصول الفقه في جامعه الازهر، ولكم ان تعلموا انه عرض عليه ايام نظام مبارك عرض عليه ان يكون مفتيا، وهو فعلا اولى بالفتوى، يعني هو شيخ شيخ المشايخ طبعا، لانه ورع رفض رفضا مطلقا انه يقرب من الحاجات دي. شيخ اسامه عبد العظيم كان بيشتغل وهو في سنكم كده، بيشتغل في الصيف، وراجل على قد حاله فبيشتغل في الصيف. تعرفين يا اخوانا الراجل بيحكي بيسموه كتبي في القاهره، الناس اللي هي عارفين اللي بتبيع كتب في العتبه والعفو في سور الازبكيه، دول بيسموهم كتبيه، او بالذات بقى الكتب القديم اللي هو شغلته كابرا عن كابر هو وابوه وجده، فيبقى كتبي. فالشيخ اسامه كان بيشتغل عن واحد كتبي مشهور قال بيشهد شهاده بيقول لم ينظر الى امراه يوما واحدا لا في سر ولا في جهر، وكان عفيفا اذا دخلت امراه أو فتاة تسأله عن كتاب كان يغض بصره ويحيل السؤال على آخر. واحد بيشتغل معاه في الإيه؟ في المحل، رجل عفيف. عشان كده ما فيش عنده تعجب إن الشيخ أسامة عبد العظيم بيصلي الصلوات، أنا صليت وراه المغرب، الأذان يؤذن تقام الصلاة، يصلي المغرب ممكن بثلاث أجزاء، وبينتهي قبل أذان العشاء بخمس دقايق أو بعشر دقايق، أنا صليت وراه بنفسي، وده يوميا، هذا ورده اليومي، ويصلي امام وامام بالمسلمين. طبعا اللي بيروح المسجد معروف، ما حدش بيخش المسجد من العامه، هو المسجد ايه بتاعه معروف، ويصلي العشاء بعد الاذان. طبعا الناس بتستريح شويه، اللي بيدرس يدرس، واللي عايز يريح شويه يريح، تقام الصلاه بعدها بساعه تقريبا او ساعه ونص، اللي عايز يريح يريح، وعامل مكان للاكل الفقير او اللي ياكل، وبعد كده يصلي العشاء. يصلي بقى يخلص، مثلا لو هو قرأ جزئين هنا يبقى يخلص ثلاث اجزاء، بيخلص خمسه اجزاء بتوعه، وفي الفجر بيصلي بجزء يوميا. وده مش راجل عواطلي، ده بقول لك راجل استاذ في الجامعه، وعنده اشراف على رسائل، وعنده تاليف، وعنده تدريس، وعنده بيت، ورجل كبر سنه ووهن عظمه واشتعل راسه شيبه، ولا يزال حتى هذا اليوم. انا لما رحت له هو عامل ورق كده يقول لك الختمه رقم كذا. اليوم اللي انا رحت له فيه الكلام ده كان في 2013، لقيت الختمه رقم 1800 وكسر، دي الختمة التي ختمها إماما في المسجد. أنا بس بقول لكم الراجل ده الشيخ إمام فضيل الدكتور أسامة عظيم، ربنا يحفظه ويدي له عمر يا رب وينفعنا بعلمه. الشيخ أسامة عظيم ده في القاهرة، يعني مش في كوكب آخر، وأستاذ في الجامعة. فهمت أنا عايز أقول إيه؟ ده رد بس على اللي بيقول لك بيجيب وقت منين. لا بيجيب وقت، واتقوا الله ويعلمكم الله، وربنا بيبارك له في وقته وبيبارك له في صحته. رجل كبير جدا ورجل مسن، هو اللي بيصلي إمام، الشيخ هو اللي بيصلي امام. انا بس عايز تتخلى معايا، انتوا فاهمين يا اخوه؟ فاجتنب جميع المعاصي صغيرها وكبيره وجاهد في ذلك. 4، اياك ان تنشغل بالاحاديث والاثار عن كلام رب العالمين. العلم مراتب، اول حاجه القران، ده الاصل. فوعى الشيطان يشغلك عن ايه؟ عن الاصل، فيقول لك طب احفظ شويه احاديث بعد الاصل. اوعى تنشغل بالقراءه في كتب العلم وتسيب حظك من القران، اوعى، لان ده مدخل مداخل الايه؟ الشيطان. اياك ان تنشغل بالاحاديث والاثار عن كلام رب العالمين، بل اجعل الحظ الاكبر والنصيب الاوفر لكتاب الله عز وجل تلاوه وحفظا وتدبرا وفهما، واعلم ان كل ما شغلك عن القران فهو شؤم عليك. 5، اجتهد في طلب العلم بمنهجيه وليس بفوضويه، عن طريق ملازمه العلماء والشيوخ الربانيين المتخصصين، واعلم انه لا يهلك العلم حتى يكون سرا. لما تقعد بقى انت وواحد كده لوحدكم كده، اخد بالك، وهو انت تقول وتقرا عليه وهو مش متخصص، خلي بالك، او هو من انصاف المتعلمين، ما ممكن يقول لك معلومات خاطئه، صح ولا لا؟ طب انت هتعرف منين المعلومات خاطئه؟ بلاش يا اخوانا، هي الناس اللي قاعده تلبخ دلوقتي، انتوا بتشوفوهم بيلبخوا، هم اصلا مش فيهم ناس بتاخد برضو بعض جلسات خاصه مع بعض الاخوه، صح؟ حلو، والاخ نفسه ما درسش على ايه؟ على حد متخصص، فالاثنين ده بيقول له فهمه، صح؟ فبتلاقي اللبخ بقى، لا يهلك العلم حتى يكون سرا. انما لو انا بتكلم بشكل عام وبتصور وبتكلم وبعمل وبتاع، لو انا غلطت هتلاقي الشيخ فلان بيكلمني يقول لي انت قلت كذا، فاقول له لا انا لا اعتقد هذا، يبقى سبق لسان، اتوب الى الله منه واقول لا حضرتك ايوه انا اعتقد ذلك، يقول لا كلامك غلط. طب كلامك غلط ليه؟ نبدا بقى المناقشه، صح ولا كلامي غلط؟ لازم يا اخوانا تاخدوا بالكم من ده. سته، ان استطعت الالتحاق بمعهد من معاهد اهل العلم واهل الدعوه وحلقه من الحلقات العلميه فافعل. طب ولو اتقفلت وتم تجفيف المنابع؟ حاول حاول يا سيدي، يعني ربنا جعل لك بديلا، ممكن ان انت تدرس عن طريق الزوم دلوقتي مع الشيوخ برضه، وتسال وتتسال برضه، صح ولا لا؟ يعني برضه حاول دايما يبقى في اتصال مباشر، فان فقدته فالاتصال غير المباشر، لا تكتفي بالسماع والمشاهده فقط، لان انت ممكن تسمع بس انت تفهم غلط، وتقول الشيخ فلان قال وهو ما قالش، انت بتقول بتعبر عن فهمك مش بتعبر عن فهمه هو. سبعه، اكثر من الاطلاع والقراءات الخاصه المرتبه المنتقاه، واحرص على الاسترشاد في هذا السبيل باراء ذوي العلم والراي من الراسخين في العلم، مع لزوم الحزم في التنفيذ والمتابعه. لازم تحط جدول، هذا الجدول انا هنتهي هذا العام من 1 2 3، ممكن ارجع لشيخ الشيخ يقول لي يا ابني انت مستواك 1 2 3، اعمل 1 2 3، يبقى السنه دي سنه كذا هجريه، انا هخلص السنه دي 365 يوم هيخلصوا في يوم كذا 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 بشكل واضح. طب ولو في قراءات اخرى مفيش مانع، واسال انا عايز اقرا في المجال الفلاني، احسن بحث في الباب ده كذا، احدث بحث في الباب ده كذا، تبدأ توسع مداركك شيئا فشيئا. 8، تعلم كيف تقرأ، تعلم كيف تقرأ، وده علم، كيف تقرأ ولمن تقرأ وكيف تنتقي الكتب وكيف تكون مكتبة قيمة وما هي الفروق الدقيقة بين الطبعات ومن هم أفضل المحققين في زماننا. دي مهمة جدا، دي مهمة جدا. كيف تقرأ دي ده علم، وهل أقرأ قراءة سريعة ولا قراءة بطيئة؟ بعض الناس ينفع معهم القراءة السريعة لأنه ما شاء الله ممكن يجيب بالقراءة السريعة وبيعرف يكون معلومات، وواحد يقول لي أنا ما أقدرش، يبقى هتبدأ بالقراءة البطيئة وبعد كده تبدأ تسرع شيئا فشيئا لغاية لما توصل لدرجة الملكة. إذا أنت محتاج تتعلم ده، في كتب بتتكلم عن القراءة السريعة، في كورسات في هذا الباب. طيب كيف أقرأ كتابا؟ في كتابين ممتازين ياريت الإخوة يقرؤوهم، ياريت، يعني ده هيساعدك. الكتاب الأول اسمه كيف تقرأ كتابا، للشيخ محمد صالح المنجد، ربنا يفك أسره. وفي كتاب جميل قوي 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 اللي هو قراءة القراءة، قراءة القراءة للشيخ فهد الحمود، ده جميل كتاب قراءة القراءة، كان فيه تعليق أظن للدكتور المقدم عليه، يعني ممكن الإخوة تستفيد بالتعليق عليه. محافظة على الأوقات، اوعى أو احرص على المحافظة على الأوقات وأحسن ترتيبها، تعلم كيف تنظم وقتك، احرص على استغلالها بحيث تعطي كل ذي حق حقه بدون غلو ولا جفاء، عن طريق التوازن، عن طريق التوازن. 10، أكثر من الاستماع إلى أشرطة العلماء، وده مهم، أنت ممكن تلاقي الشيخ قال الكتاب ده عليه شرح الشيخ فلان، حلو، يبقى أنت هتسمع الشرح، بس ده مش معناه أن أنت طلبت العلم، أنت هتسمع الشرح وتقيد الفوائد وتقيد الاستشكالات وقول له بعد إذن حضرتك امتحني عشان تتأكد من سلامة فهمي في الإيه؟ في هذا الإيه؟ في هذا الكتاب. طبعا يعني هناك علماء كثر في هذا الباب، أنا لا أريد أن أحصر عشان ما حدش يقول لي، يعني في مصر مثلا عندنا ناس ما شاء الله قتال الله، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله محدث وادي النيل، عندك الشيخ المحقق الشيخ الدكتور الطناحي، خد بالك، رمضان عبد التواب محققين مثلا، عندك ما شاء الله إما الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر رحمه الله تعالى، الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر رحمه الله تعالى، خد بالك الشيخ حسن مأمون، خد بالك تلاقي إما تلاقي ناس ما شاء الله. طيب دول ناس عامة، طبعا أنا مش بدي أمثلة يعني على سبيل التخصيص، أنا بتكلم إيه يعني أسامي العم، تلاقي مثلا داخل عندك الشيخ الحويني، عندك الشيخ المقدم، عندك الشيخ مصطفى، عندك الدكتور محمد حسن عبد الغفار، قصدي هتجد ناس كتير، يعني مش عايزه الشيخ الطريفي بره في السعوديه، خد بالك الشيخ طبعا ابن باز العثيمين الله يرحمهم، خد بالك هتجد، تلاقي الشيخ ابراهيم السكران، هتجد. انا لا اريد ان احصر لان طبعا عشان بس ما حدش يقول انت قلت ايه وما قلتش ليه، لا انا بتكلم ان دول على سبيل المثال، في غيرهم اعلى واعمق واقوى، بس انت محتاج تتعلم تاخد من مين. ماشي، احرص على التحلي بصفات طالب العلم، لازم وانت بتطلب العلم تاخد بالك ان انت طالب علم، طالب العلم ده لازم يكون مخلص لله، يبتغي بعلمه وجه الله والدار الآخرة، يجاهد في سبيل الله، يجاهد نفسه، يحرص على الصبر، تحمل المشاق، سعة الصدر، التواضع في طلب العلم، الإقبال على العلم، الجد في تحصيله، البعد عن الجدال العقيم والمراء بالباطل، احرص على التحلي بالورع والتقوى، على بذل العلم للناس، احرص أن يكون لك مصدر كسب حلال عشان ما تعيش على صدقات، أو تبقى أنت موظف فيتقال لك قول وما تقولش، اجعل لك مصدر كسب بعيد كل البعد عن الإشكاليات ويكون مصدر حلال علشان تبقى كلمتك من ديانتك. وصلت؟ في الدورة بتاعتنا عشان برضو أنا منساش، الإخوة يجب إن هم يلخصوا كتاب ده، شرح حلية طالب العلم شيخ ابن عثيمين، ده هيفيدكم جدا، هيعمل لك نقلة نوعية، شرح حلية طالب العلم، يا ريت الإخوة تقرأوا كويس جدا 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 جدا، ويلخصوه في شكل نقاط كلية، شكل نقاط كلية، شكل نقاط كلية، ويكتب في 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 خمس صفحات، آخر نص صفحة اكتب إيه الحاجات اللي كانت غلط في دماغك وصوبت بعد قراءة البحث. يا ريت تقول للأخوات الكلام ده. مصرت؟ يبقى احنا هنلخص الكتاب، عارفين فكرة السطور المنتهية؟ أنا مش عايز لك، لا لا لا، أنا عايز سطور، يعني الكتاب ده كله في 100 نقطة. فهمتوا؟ اتعلم كيف تلخص، اتعلم ان انت تخلص ان الكتاب ده لو قريت التلخيص بتاعك يبقى انا قريت الكتاب كله. وصلت؟ طب انا محتاج ايه؟ انا هكتب انا استوعبت ايه في شكل نقاط 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 نقاط، واخر حاجه خالص ايه الحاجات الجميله اللي انا استفدت بيها، ايه الحاجات الغلط والتشوهات المعرفيه والتشوهات اللي كانت عندي، وربنا سبحانه وتعالى وفقني وفهمت غيرها. طبعا احذر الافات التي قد تصيب طلاب العلم، الغرور والتعالي والحقد والقول على الله بغير حسب، والشلاليه على الفيس، وتلاقي شله اللي يجي على الشيخ بتاعنا، لا لا لا، الكلام ده كله لا يليق بطلاب العلم. في رساله جميله اسمها سبائك والذاب في كشف افات الطلب للشيخ احمد ابو العينين، رساله جميله جدا جدا، يا ريت الاخوه تحرص على تعلم دراسة الأصول الواجب تعلمها في كل علم، ولا تتفرع منذ البداية، أنت بتاخد أصل واحد في كل علم، الأصل ده يرشحه لك عالم متخصص يقول لك تاخد في العقيدة كذا بس، وتفضل ماشي بالطريقة دي حتى لا تتفرع، لأن التفرع في بداية الطلب عطب. واحرص على قراءة كتب المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم، واجعل الأولوية لقراءة كتب التراث وكتب السلف الصالح رضي الله عنه. هيطلع لك واحد يقول لك لا لا لا، خليك في الحاجات المعاصرة، سيبك من الكتب الصفرة دي، كتب الصفرة دي اللي هتربيك وهتخليك راجل وهتخلي عندك حدة فهم وهتخلي عندك بصيرة وهتخلي عندك عمق، صح ولا لا؟ لما تشوف أفهام الأئمة وإزاي إن هم كانوا بيتعاملوا مع النص، وتشوف بقى ذكاء مفرط في التوفيق بين أدلة ظاهرها الاختلاف والتناقض، شوف بقى ايه شغل ايه، فتبدأ تتعلم ده. وصلت؟ طبعا ماذا أقرأ دي موجودة عندكم هنا بشكل تفصيلي، يعني دي محتاجة ان شاء الله مجلس آخر. انا هختم درسي خلاص بنصيحتين. النصيحة الأولى لإخواننا وأصدقائنا في هذا العصر، أكثر اهتمامات الشباب هي الجري وراء المنصب والمال والظفر بالشهوات، صح؟ أنا أنصح إخواننا الذين يحرصون على الجري خلف المال، فنقول لهم يا صاحب المال لا تنشغل عن العلم. ابن القيم رحمه الله تعالى عقد مقارنة جميلة قوي بين العلم والمال في كتاب قلنا عليه امبارح، مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة. ابن القيم قال ايه؟ بين فضل العلم على المال، فقال ان العلم ميراث الانبياء والمال ميراث الملوك والاغنياء، ان العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس المال، إن العلم يزداد بالبذل والعطاء، والمال تذهبه النفقات عدا الصدقة. إن العلم يرافق صاحبه حتى القبر، والمال يفارقه بعد الموت إلا ما كان من صدقة جارية. إن المال يحصل للبر والفاجر والمسلم والكافر، أما العلم النافع، العلم الإيه؟ النافع، فلا يحصله إلا مؤمن. العالم يحتاج إليه الملوك ومن دونهم، وصاحب المال يحتاج إليه أهل العدم والفاقة والحاجة. إن المال قد يصبح، إن صاحب المال قد يصبح معدما، ممكن يفتقر بين عشية وضحاها، والعلم لا يخشى عليه الفناء إلا بتفريط صاحبه. إن المال يعبد الإنسان للدنيا، والعلم يجعل الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى ويجعله سعيدا دائما. فلا تحرم نفسك يا عبد الله العلم حتى تكون على ثغر من الثغور. النصيحة الأخيرة، العلم ليس مطلوبا لذاته، وإنما مطلوب لغيره. أن تتعلم العلم لتعمل به. العلم ليس مطلوبا لذاته. يعني لو أخ عنده تضخم علمي، تضخم معلوماتي، وللأسف ما بيعملش بمعلومات. أنا عايز أقول لكم يا أخوانا، أنا شفت ناس غريبة جدا. ممكن واحد يبقى عنده تضخم معلوماتي وما بينزلش يصلي في المسجد. أنا مش عايز أقول لكم، ومن المشاهير والله بتوع الميديا، والله لدرجة إن الناس العوام في الشارع كلموني في مرة، وكلموا أحد الدعاة في المنصورة، وقال لهم إحنا عايزين نسألكم، هو الشيخ فلان ده ما بينزلش يصلي معنا في المسجد ليه؟ فأنا استغربت، قلت له جايز مريض يعني عذر شرعي؟ قالوا لا، هذا ديدنه، لا يصلي في المسجد إلا الجمعة، وعنده إيه بقى؟ تضخم. وقال لو قعدت معاه بقى إيه، شوف هيدخلك في شجرة. أنا هعمل إيه بده إذا لم تكن؟ هتقول لي والله أصل ده صلاة الجماعة في مختلف فيه، ومن يقوم بصلاة الجماعة في المسجد إن لم تقم أنت؟ يعني خليك عم بتاخد بقول الجمهور بأن صلاة الجماعة لا تجب على المرء في المسجد، صح؟ ماشي؟ ولكن أنا هسألك، إذا كنت أنت العالم اللي بتصنف وبتجاوب وعامل بقى إيه فتاوى الأسك ومش الأسك وشغال وأنت كده، وما البني آدم الطالب العادي الشاب العادي ده يعمل إيه؟ تفهمين الفكرة يا أخوانا؟ يا أخوانا، العمل بالعلم أساس. إن ثمرة العلم النافع العمل الصالح، وكل علم لا يثمر عملا في القلب أو في الجوارح فهو علم يلزم صاحبه الحجة أمام الله عز وجل. والسائر إلى الله تعالى لا يكفيه أن يحوز القوة العلمية جمعا وتحصيلا كي يفوز بالنجاة ويسعد بالفوز، بل ينبغي أن تتآزر لديه القوة العلمية حتى يكون سيره إلى الله تعالى سيرا صحيحا. الخطيب البغدادي قال كلمة هي دي آخر حاجة في درسنا النهاردة نختم بها، ونختم بكلام أحد السلف، عمل كتاب جميل 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 جميل، أنصح إخواني باقتنائه، اسمه اقتضاء العلم العمل، اسمه كده اقتضاء العلم العمل، للخطيب البغدادي، حققه الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني. قال: إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية لله في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل: العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل والرواية مع الدراية، فلا تأنس بالعلم ما دمت مستوحشا من العمل، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. ورحم الله الإمام ابن قتيبة، قال في كتابه اختلاف اللفظ والمعنى: كان طالب العلم فيما مضى، أرجو الانتباه يا أخوانا، قال كان طالب العلم فيما مضى يسمع ليعلم، ويعلم ليعمل، ويتفقه في دين الله لينتفع وينفع. بيقول الوقت بقى: وقد صار الآن يسمع ليجمع، يسمع ليجمع، ويجمع ليذكر، ويحفظ ليغلب ويفخر، فلا بارك الله فيه. طب امال بقى لو الامام ابن قتيبة شاف بقى عصرنا، عصر ابو جهل اللي احنا عايشين فيه ده، واخد بالك، اللي كل واحد بيقوم داخل مصلي ركعتين، صور يا جدع على الفيس، رياء الكتروني، اي حاجه، اي يا عم في ايه؟ فالمسكين كل المسكنه من ضاع عمره في علم لم يعمل به، والجزاء من جنس العمل. فإذا كنت بعلمك عاملا فإن الله لا يضيع عملك هباء منثورا، بل يجعل لك مميزات قل أن تجدها في الناس. منها على سبيل المثال أن الله تعالى يرفعك ببركة هذا العلم، ويقذف حبك والهيبة منك في قلوب الخلق. تلاقي العالم الرباني يا أخوانا أول ما تشوفه بس أو أول ما تقعد معاه بتحس داخليا أن الراجل ده إيه، يقول لك خاف بقى ان ده فعلا راجل امام. العالم الرباني يجعل الله خيريته وصفا له، تلاقي الناس بتتكلم عنه ربنا بيطلق ذكره الحسن على الالسنه. العالم الرباني الذي يعمل بعلمه تجد النضاره والوضاءه في وجهه في الدنيا والاخره، تكون نصيبا له وهي نتيجه حتميه لنجاحه في الإخلاص والعلم والعمل. ثم العالم الرباني العامل بعلمه هو الذي يحصل ويصل إلى التعديل والتزكية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. تعرف الحديث ده؟ لما بيجي واحد يقول لك إيه، يقول لي هم الشيوخ أوصياء على الدين، بنص الحديث هم أوصياء على الدين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه بشغلتهم، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. الدين مش منط أي واحد تافه عايز ينط يخش منه. وصلت؟ أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. الدرس النهارده درس جميل، درس دسم، درس نرجو الله أن يوفقنا فيه أن ننتفع بفكرة كيف نقضي على التيه المعرفي، على العبثية التعليمية الموجودة في حياتنا. يا ريت الإخوة تقرأ شرح لطالب العلم، في كتاب للقراءة، يعني هو مش داخل معنا في الدورة ولكن ده كتاب لكم انتم. يا ريت الناس تقرأ كتاب عمله شيخ شاب لطيف قوي في السعودية اسمه الشيخ مشاري الشثري. الشثري كتاب جميل 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 عن تحصيل العلوم، رسالة لطيفة جدا، ياريت الإخوة تقرأها. طبعة البيان، هذا الكتاب رائع وسينفعكم الله به في هذا العصر الآن. ماشي إخوانا؟ فإن شاء الله ربنا يوفقنا وإياكم وينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم أمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.